أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فلعلكم تذكرون أننا في هذا الشهر المبارك نتحدث عن بعض أحكام العقيدة من كتاب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس السابق نتكلم عن تفسير بعض الآيات أو بعض الكلمات من آية الكرسي، وعرفنا أيها الإخوة أن الرشد هو دين محمد عليه الصلاة والسلام، وأن الغي هو دين المشركين، وأن العروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله يقولها الإنسان بإخلاص، وهي متضمنة للنفي والإثبات، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى، وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. أما درسنا اليوم، وهنيئا لنا يا إخوان في هذا الأماكن المباركة نجتمع على تعلم العلم، على المذاكرة، على معرفة أحسن الكلام. نحن نقول فيتبعون أحسنه، ما هو أحسن الكلام؟ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو أحسن الكلام. نجتمع في هذا المكان المبارك وفي أفضل بقعة نتذاكر بعض الأحكام الشرعية التي تنفعنا في دنيانا وأخرانا. ولذا هنيئا لنا في بهذا العمل الذي أرجو أن يكون مقبولا وصالحا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رغبنا فيه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكلنا نريد الجنة. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا، شجعنا ورغبنا في مثل هذه الدروس: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. صفات عظيمة لا يحصل عليها الأغنياء ولا الملوك ولا رؤساء الدول، وإنما يحصل عليها طلاب العلم. وأيضا هذه الدروس سبب من أسباب مغفرة الذنوب، وكلنا ذنوبنا كثيرة، نسأل الله أن يعفو عنا. فالجلوس في هذه الأماكن خير لنا، وهو سبب لمغفرة الذنوب، وأيضا امتثال لأوامر الله عز وجل، لأن الله أمرنا أن نتعلم العلم، أمرنا أن نتعلم العلم. لماذا نتعلم العلم؟ ننفي الجهل عن أنفسنا، ونعرف الطريق الصحيح الذي يرضي الله عز وجل علينا في هذه الدنيا، وأيضا ننفي الجهل عن غيرنا. أما درسنا الليلة فهو أيضا من كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العقيدة. وقد عرفنا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا، لم يتركنا عبث، ولم يخلقنا همل، لا، وإنما خلقنا لحكمة. ما هي الحكمة التي خلقنا الله لأجلها؟ ما هي الفائدة التي خلقنا الله من أجلها؟ ربنا سبحانه وتعالى بين أنه خلقنا لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وربنا سبحانه وتعالى بين لنا أنه يختبرنا بهذه العبادات، يختبرنا بهذه التكاليف، هل نطيع أو نعصي. بين لنا الطريق الصحيح وبين لنا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام الطريق الصحيح، فأخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان المكلف سيكون له اختبار، متى يكون هذا الاختبار؟ هذا الاختبار يكون إذا أدخل القبر، أتاه ملكان، حينما يدفنون عليه التراب يأتيه ملكان ويسألانه ثلاث أسئلة: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ من ربك ومن نبيك وما دينك؟ ثلاث أسئلة. ولا يلزم للإنسان إخوان أن يحفظها فقط، لا بد من الإقرار بها والاعتراف عقيدة، هذه الأمور يعرفها عقيدة ويعمل بها، يعلم علم اليقين أن الله موجود وأن الله سبحانه وتعالى أمرنا ونهانا، ويعلم علم اليقين أن محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم علم اليقين أن دين الإسلام هو الذي ينجي العبد، من عذاب الله عز وجل ويدخله في رضوانه. ولذا يقول الشيخ رحمه الله: الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ثلاثة أصول، وهي معرفة ربه ومعرفة دينه ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذا لو سأل الإنسان، وقيل له: من ربك؟ كل إنسان يعرف، يقول: أن ربي الله الذي رباني بنعمه وخلقني من العدم إلى الوجود. هل هناك دليل في القرآن؟ نعم، فيه دليل من القرآن، كما قال الله عز وجل: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لكن لو قال الإنسان: هل رأيت ربك؟ تقول: لا ما رأيته. طيب كيف عرفت؟ أن الله موجود؟ عرفت بآياته ومخلوقاته، هذه الآيات والمخلوقات ما يمكن أن يعملها أو يخلقها إلا من هو أقوى منها. وأيضا عرفناه بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام الذي أخبرنا به. ولذا إذا سألك إنسان: بأي شيء عرفت ربك؟ تقول: عرفته بآياته ومخلوقاته. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ما معنى كلمة الآيات؟ المعجزات، من هو الذي يمكن أن يأتي بالليل ويأتي بالنهار؟ ما يستطيع أحد من البشر، ولو اجتمع البشر كلهم هذه معجزة، هذا دليل أن الله هو الذي خلقها، والله سبحانه وتعالى موجود. وأيضا مخلوقات الله العظيمة، كما قال الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فنحن نعرف هذه المخلوقات العظيمة، ما يستطيع أن يخلقها أحد من البشر إلا الله، وليست الطبيعة هي التي خلقتها، الطبيعة بحاجة إلى من يخلقها، بحاجة إلى من ينظمها. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا آياته وبيّن لنا مخلوقاته لنطمئن اطمئنانا كاملا أن الله موجود وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. طيب يأتينا سؤال، لماذا خلقك الله؟ لأي شيء خلقك الله؟ تقول أخبرني في القرآن الكريم أنه خلقني لعبادته وطاعته واتباع أمره واجتناب نهيه، كل هذه موجودة في القرآن الكريم، أن الله خلقك لعبادته وطاعته واتباع أمره واجتناب نهيه، والدليل قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما هو دليل الطاعة الذي أمرنا الله بطاعته سبحانه وتعالى؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن اختلفنا في شيء من الأحكام نرده إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لك أي شيء أمرك الله به ونهاك عنه فقل أمرني بالتوحيد ونهاني عن الشرك، ودليل الأمر في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذا دليل الأمر بالتوحيد. لكن الدليل النهي عن الشرك ما هو؟ قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا هو الأصل الأول باختصار. الأصل الأول بالاختصار أن تعرف ربك وتعرف أن الله سبحانه وتعالى موجود، وأنه أخبرك أنه لا يحيط به شيء، استوى على العرش وهو معكم أينما كنتم، لكنه ليس معنا في الأرض، هو معنا سبحانه وتعالى بعلمه. فهذا هو السؤال الأول الذي سيأتيك، تعرف ربك، وإذا عرفت ربك أعبده، أعبده سبحانه وتعالى. طيب الأصل الثاني الدين. الدين ما هو الدين؟ ما هو دينك؟ الدين هو الإسلام. ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله والانقياد لله عز وجل والإذعان له. بعض من الناس يقول أنا مسلم لكن ما يستسلم لأوامر الله، يستسلم لهواه ولشهوته ورغبته. لا، أنت مستسلم إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نفذ الأوامر. كما أنك إذا دخلت في شركة أو في إدارة حكومية تنفذ أوامرها، فكذلك أنت في هذه الدنيا إذا دخلت في الإسلام فنفذ أوامر الإسلام. ولذا معنى الإسلام هو الاستسلام لله والإذعان والإنقياد له تعالى، لأن الله يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لو يأتي إنسان يقول أنا نصراني نقول أنت كافر. لو يأتينا إنسان ويقول أنا يهودي أنا بوذي أنا، نقول أنت كافر. لا بد أن تعترف بالإسلام. ما هو الإسلام؟ الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام، والذي شرعه الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم. ولذا الإسلام، دين الإسلام الذي طلبه الله منا ويجب أن ننفذه ونعرفه، مبني على 5 أركان. مبني على 5 أركان، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. خمس أركان هذا الإسلام، هو خمس أركان. ما هو الدليل؟ ما هي الأدلة؟ دليل الشهادة قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ما هو الدليل على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الدليل من القرآن على أن محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ودليل الصلاة قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ودليل الزكاة قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ودليل الصوم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لكن الصيام هل هو يوم أو يومين أو شهر أو شهرين؟ الصيام شهر، الصيام شهر، الواجب الفرض هو شهر. والدليل قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لكن الصيام في الليل أو في النهار؟ الصيام في النهار. ما هو الدليل؟ قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأيضا دليل الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني أركان الإسلام إخوان كلها عليها أدلة، كل أركان الإسلام التي فرضها الله علينا لها أدلة من القرآن الكريم وأيضا من السنة. حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإسلام، قال: ما هو الإسلام يا محمد؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ولذا لما مشى جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين يا إخوان، دين الإسلام هو الذي يشتمل على هذه الأركان الخمسة العملية، أركان خمسة عملية. لكن الإيمان يمكن أن يكون مع الإسلام ويمكن أن يختلف عنه، لأن الإيمان الاعتراف بعلوم الغيب بالغيب. يعني لو سألك إنسان: ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ عرفنا أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. طيب إذا قيل لك: ما الإيمان؟ هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هل تؤمن أن فيه ملائكة؟ نعم، هؤلاء الملائكة خلقهم الله من نور، الله سبحانه وتعالى خلقهم من نور. هؤلاء الملائكة أكثر منا، أكثر عددا منا، كل واحد معه اثنين من الملائكة، رقيب وعتيد، يكتبان ما يقول وما يفعل. فهؤلاء الملائكة لا بد أن نعترف بهم. قد يسأل سائل يقول: أنا ما أراهم، أين الملائكة؟ ما أرى أحد يكون معي. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرني أن معنا الملائكة. ربنا أخبرنا قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا من رحمة الله، من رحمة الله عز وجل أن أخفاهم عنا. لو أننا نرى هؤلاء الملائكة الذين معنا لسئمنا من هذه الحياة، يدخل معك في الغرفة، يخرج معك، يأتي معك في كل مكان. ولذا من رحمة الله عز وجل أن أخفاهم عنا، لكن نصدق ونؤمن بما أخبرنا الله به وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأركان الإيمان ستة، أركان الإيمان ستة، ودليله قوله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لما نزلت هذه الآيات يا إخوان، لما نزلت هذه الآيات ربنا سبحانه وتعالى قال لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. كبر وعظم على الصحابة رضوان الله عليهم، وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، هذا شيء يشق علينا، كيف يحاسبنا ربنا سبحانه وتعالى بالذي لا نظهره؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: هذه طريقة أهل الكتاب، طريقة أهل الكتاب، يقول: سمعنا وعصينا. لا تقولوا كما قالوا، ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا. فربنا سبحانه وتعالى سمعهم وعرف عقيدتهم، ثم نسخ هذه الآية ومدحهم ربنا سبحانه وتعالى، ونسخها بالآية التي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أما دليل القدر هو قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الآن ديننا يا إخوان، دين الإسلام الذي يجب أن يعرفه كل واحد منا، يشتمل على الإسلام، ويشتمل على الإيمان، ويشتمل على الإحسان، ثلاثة: إيمان وإسلام وإحسان. ما هو الإحسان؟ ما هو الإحسان يا إخوان؟ أن تعبد الله كأنك تراه. هذه صعبة يا إخوان. من هو الذي يصلي ويعتقد أن الله ينظر إليه؟ لو أنك تصلي وتعلم أن هناك شخص يراقبك في الصلاة، كيف تكون صلاتك؟ لكن إذا كنت تعلم أن الله أمامك، إذا صليت أن الله أمامك، لابد أن تعتقد، اعتقادا أنك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن نعرف من الذي ينكر البعث، الذي يقول ما في بعث، الناس إذا ماتوا انتهوا، نقول هذا كافر. الذي ينكر البعث كافر، لأن الناس إذا ماتوا، ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا أننا سندخل في القبور، ثم يبعثنا الله من القبور، ونخرج عراة حافين ليس علينا ثياب، وتبدأ المحاسبة، نسأل الله العافية. فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن الذي ينكر البعث كافر، كما قال عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. تبعث وتخبر بالشيء الذي عملته طول حياتك، يعني أنت عشت 60 سنة ثم مت، عملك 60 سنة كله محفوظ، وتنبأ به وتخبر به. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نحاسب أنفسنا، كما يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كثير من خطبه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ لا تخفى منكم خافية. فالشيخ رحمه الله أعطانا باختصار 3 أصول: الأصل الأول تعرف ربك، الأصل الثاني تعرف دينك، الأصل الثالث تعرف نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. بعض من الناس وللأسف ما يعرف الشيء الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تجده يعرف أشياء كثيرة عن القادة، يعرف أشياء كثيرة عن المغنين والمطربين أو عن اللاعبين أو ما إلى ذلك، لكن أولى الناس بالمعرفة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الرسل، أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا سئلت عن رسول الله محمد تقول هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، وإبراهيم إبراهيم من نوح، ونوح من آدم، وآدم من تراب. والدليل قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالرسول عليه الصلاة والسلام نسبه معروف، وولادته معروفة، ومكان بعثته معروف. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نقرأ سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونعرف الشيء الكثير عن سيرته عليه الصلاة والسلام. طيب لو أتانا سؤال وقال من هو أول الرسل ومن هو آخر الرسل، نعرف أن أول الرسل هو نوح عليه السلام، وآخرهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. النصارى يقولون أفضل الرسل موسى، لكن نحن نقول أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام. ما هو الدليل؟ هل عندنا دليل؟ نعم عندنا دليل، عندنا دليل بالأولية، كما قال تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وربنا سبحانه وتعالى قال في الآية التي تقدمت ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكن محمد بن عبد الله هل هو بشر مخلوق مثلنا من الإنس أو من الملائكة؟ نعم هو بشر، هو بشر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأيضا محمد عليه الصلاة والسلام عبد، عبد كما قال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولذا يجب أن نعترف أن محمد عليه الصلاة والسلام بشر، وأنه عبد من عبيد الله عز وجل. وأيضا نعرف عمره، عمر الرسول عليه الصلاة والسلام الذي عاش في هذه الدنيا، الذي عاش في هذه الدنيا كان عمره عليه الصلاة والسلام 63 سنة، 40 منها نبي، 23 نبي ورسول. نبئ بإقرى وأرسل بالمدثر وخرج على الناس فقال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. تكلم بهذا الكلام لقبيلته وعشيرته وأقرب الناس إليه، لكنهم كذبوه وآذوه وطردوه وقالوا إنه ساحر إنه كذاب. فأنزل الله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الرسول محمد عليه الصلاة والسلام بعث في مكة وبلده مكة، ولكنه لما أوذي هاجر إلى المدينة وبها توفي ودفن جسمه وبقي علمه، نبي لا يعبد ورسول لا يكذب
بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه عليه. اعترافك بمحمد عليه الصلاة والسلام أنه بشر، ولكن الله فضله بالرسالة، الله سبحانه وتعالى فضله بالرسالة عليه الصلاة والسلام، ولذا يجب أن تعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام طاعته واجبة، طاعته واجبة، لأن هناك ثلاث أركان في إيمانك بمحمد عليه الصلاة والسلام: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذه أمور لا بد، إذا قال الإنسان أشهد أن محمد رسول الله يعترف بهذه الأشياء. لكن للأسف بعض من الناس هدر الله وإياهم يعترف، يقول أنا أعترف أن محمد رسول الله وأن محمد أفضل المرسلين، لكنه لا يطيعه. ما هي الفائدة من هذا الاعتراف؟ ليس هناك فائدة. لابد يا إخواني إذا اعترفنا بوجود الله نطيع الله، وهذه الطاعة لمصلحتنا، الله غني عنا، الله ليس بحاجة إلينا. وأيضا اعترافنا بمحمد عليه الصلاة والسلام إذا كنا نريد السعادة فإننا نطيعه ونتبعه عليه الصلاة والسلام. المهم أيها الإخوة، هذه الأصول الثلاثة باختصار، ولذا كثير من العلماء رحمهم الله تعالى وتوسعوا فيها، لكن يجب على المسلم يا إخوان أن يعرف هذه الأصول الثلاثة. وكل هذه الأصول الثلاثة الجامع لها هي عبادة الله وحده، عبادة الله وحده، طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. نمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى ونجتنب نواهيه، لكن هناك عبادات يا إخوان لا تصلح إلا لله تعالى، عبادات لا تصلح إلا لله عز وجل، منها الدعاء. الدعاء ما تدعو إلا الله، ما تدعو إلا الله عز وجل، والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة والخشية والرغبة والرهبة والركوع والسجود والتذلل، كلها لله عز وجل، أعلى شيء فيها لله عز وجل. يمكن أنت تحب المحبة الطبيعية، ولكن محبة الله عز وجل هي أعلى محبة. الخشوع يكون لله عز وجل، ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول في الدعاء وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، حتى قال الله عز وجل وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. والاستعانة ربنا سبحانه وتعالى يقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. وأيضا دليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حتى النذر لا تنذر إلا لله عز وجل، لا تنذر إلا لله عز وجل، كما قال الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وأيضا الخوف كما قال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر كثيرة وكلها لها أدلة من القرآن الكريم، لكن أعظم أمر أمر الله به هو توحيده بالعبادة، توحيده بالعبادة. جميع أنواع العبادات لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فما تأتي لإنسان في قبر وتدعوه، الذي في القبر لا يستطيع أن ينفع نفسه فكيف ينفعك أنت؟ لكن تدعو الله عز وجل الحي الذي لا يموت. فأجل أمر أمر الله به وأعظم أمر أمر الله به توحيده بالعبادة، وأعظم نهي نهى الله عنه الشرك، وهو أن يدعو مع الله غيره أو يقصد بغير ذلك من أنواع العبادة. ولذا من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى فقد اتخذه ربا وإلها وأشرك مع الله غيره، أو يقصد بغير ذلك من أنواع العبادة. والأدلة تقدمت كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المهم يا إخوان، أعظم شيء أمر الله به التوحيد والله بالعبادة، وأعظم شيء نهى الله عنه الشرك، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا وجدت أناس من المسلمين يجلسون عند القبر يدعون صاحب هذا القبر، انصح أرشدهم: يا جماعة، هذا الذي في القبر لا يستطيع أن ينفع نفسه، كيف ينفعكم؟ إذا كان هو ولي من أولياء الله ادعو له بالرحمة وتحبه، لكن لا تجعله واسطة بينك وبين الله عز وجل. أيضا بعض من الناس يأتون القبور يذبحون لها أو ينذرون لها، كما قال أخبرنا بعض الإخوان أن امرأة تسأل أحد العلماء، أظنها تسأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، العلم عند الله، تقول إنها نذرت كل ما جاء لها ولد ذكر تذبح خروف عند قبر الولي، ولذلك تقول جاء ثلاث أولاد وذبحت خرفان، لكن تعبت من هذا الذبح، فقال لها: لا يجوز هذا الذبح، وهذا الذبح للقربان هذا شرك، ومن يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة. ولذا يجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تعرف أن النذر لا يكون إلا لله. لكن هذا النذر يا إخوان، هذا النذر الأصل فيه أنه مكروه، لا تنذر، لأن الله سبحانه إذا أراد شيئا فإنه سيكون، إذا منع شيئا فإنه لن يكون. لكن بعض من الناس ينذر من محبة، يقول: إن نجحت في الاختبار أذبح خروف، إن مثلا شفى الله مريضي أصوم 3 أيام. هذا إذا كان طاعة، الإنسان يلزمه الوفاء، لكن لا ينبغي له أن ينذر، لأنه لا يقدم طاعة إلا مقابل الله سبحانه وتعالى يشفي مريضه أو ينجحه في الاختبار، لأن أصل النذر مكروه، لكن الوفاء به مطلوب. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. ونطلب من عبد العزيز الآن أن يقرأ لنا هذه الأصول 3 والجامع لعبادة الله وحده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. الأصول 3: الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم 3 أصول، وهي معرفة ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. الأصل الأول: إذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الذي رباني بنعمته وخلقني من عدم إلى وجود. والدليل قوله تعالى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وإذا قيل لك: بأي شيء عرفت ربك؟ فقل: عرفته بآياته ومخلوقاته. فأما الدليل على آياته فقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل مخلوقاته قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وإذا قيل لك لأي شيء خلقك الله فقل خلقني لعبادته وطاعته واتباع أمره واجتناب نهيه. ودليل العبادة قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ودليل الطاعة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، يعني كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لك أي شيء أمرك الله به ونهاك عنه فقل أمرني بالتوحيد ونهاني عن الشرك. ودليل الأمر قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ودليل النهي عن الشرك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الأصل الثاني إذا قيل لك ما دينك فقل ديني الإسلام وهو الاستسلام والإذعان والانقياد إلى الله تعالى. والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهو مبني على 5 أركان، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأما دليل الشهادة فقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ودليل أن محمدا رسول الله قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ودليل الصلاة قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ودليل الزكاة قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ودليل الصوم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وإذا قيل لك الصيام شهر فقل نعم. والدليل قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه الآية. وإذا قيل لك الصيام في الليل أو في النهار فقل في النهار. والدليل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وإذا قيل لك وما الإيمان فقل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. والدليل قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. وإذا قيل لك ما الإحسان فقل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإذا قيل لك منكر البعث كافر فقل نعم. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الأصل الثالث: إذا قيل لك من نبيك فقل محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل، وإسماعيل من إبراهيم الخليل، وإبراهيم من نوح، ونوح من آدم، وآدم من تراب. والدليل قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وإذا قيل لك من أول الرسل فقل أولهم نوح، وآخرهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وإذا قيل لك بينهم رسل فقل نعم، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإذا قيل لك محمد بشر فقل نعم، والدليل قوله تعالى: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإذا قيل لك محمد عبد فقل نعم، والدليل قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وإذا قيل لك كم عمره فقل 63 سنة، 40 منها نبي، و23 نبي ورسول. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وخرج على الناس فقال: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فكذبوه وآذوه وطردوه وقالوا ساحر كذاب، فأنزل الله عليه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. بلده مكة وولد فيها، وهاجر إلى المدينة بها توفي، دفن جسمه وبقي علمه، نبي لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. الجامع لعبادة الله وحده. فإن قيل لك فما الجامع لعبادة الله وحده؟ قلت: طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فإن قيل ما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله تعالى؟ قلت: من أنواعها الدعاء والاستعانة والاستغاثة وذبح القربان والنذر والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة والخشية والرغبة والرهبة والتأله والركوع والسجود والخشوع والتذلل والتعظيم الذي هو من خصائص الإلهية. ودليل الدعاء قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، إلى قوله: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل المحبة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ودليل الخشية قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل التأله قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ودليل الركوع والسجود قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ودليل الخشوع قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا الآية ونحوها. فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله تعالى فقد أشرك بالله غيره. فإن قيل لك: ما أجل ما أمر الله به؟ قيل: توحيده بالعبادة، وقد تقدم بيانه. وأعظم نهي نهى الله عنه الشرك به، وهو أن يدعو مع الله غيره أو يقصد بغير ذلك من أنواع العبادة. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى فقد اتخذ ربا وإلها وأشرك مع الله غيره أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة. وقد تقدم من الآيات ما يدل على أن هذا هو الشرك الذي نهى الله عنه وأنكره على المشركين. وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
يا إخوان حفظكم الله، إذا قرأنا مثل هذه القراءة أو سمعنا بعضا من العلم لا بد أن نستفيد منه ويصحح الإنسان مساره في هذه الدنيا، لأن الإنسان قد يكون على خطأ أو قد يكون في غفلة عن هذه الأمور. ولذا يجب على المسلم يا إخوان أن ينتبه إذا سمع مثل هذا الكلام ويعلم أنه محاسب وأنه سيموت لا يبقى في هذه الدنيا، يعمل صالحا كما أمره الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى جعل باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، متى تتوب الله سبحانه وتعالى يقبل توبتك وأيضا يثيبك عليها ويبدل أيضا سيئاتك حسنات. لكن أسرع بالتوبة قبل فوات الأوان. متى تفوت التوبة؟ إذا وصلت الروح الحلقوم. هنا يقول الإنسان الآن الموت ما فيه، ما ليس هناك توبة، لأن إذا بلغت الروح الحلقوم الإنسان تأتيه الملائكة ويبشرونه يقولون أبشر بالجنة وما إلى ذلك، فهنا التوبة لا تقبل. والنوع الآخر إذا طلعت الشمس من مغربها كل الناس يؤمنون لكن لا تنفعهم توبتهم. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يبادر إلى التوبة وأن يعمل صالحا في هذه الدنيا، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه، وأن الله سبحانه وتعالى يراقبه، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم سرك وجهرك، يعلم ما تعمل، فلا يخفى على الله شيء. وأيضا أخبرك الله عز وجل أن الأرض التي تعيش عليها تشهد عليك وتشهد لك، كما سمعنا في قراءة الإمام حفظه الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما هو دليل أن الأرض تشهد لك أو عليك؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، تكلمي، فلان قال كذا وفلان فعل كذا. أيضا أعضاء الإنسان تشهد له أو تشهد عليه. فينبغي للمسلم يا إخوان أن يعرف أنه في هذه الدنيا مكلف وأنه مراقب وأن يعمل صالحا. وعليكم بتعلم العلم الشرعي، لا يعذر أحد، لا يعذر أحد في ترك التعلم الشرعي، لا بد أن يتعلم العلم الشرعي الذي يعرف به طريقه إلى مرضات الله وطاعته. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين، اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.